مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. هذه الحلقة برعاية نوفاكيد. نوفاكيد هي مدرسة أونلاين لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال بعمر 4 إلى 12 سنة، ومع معلمين من أهل اللغة، ومناهج مبنية على تطبيق النظام الأوروبي المرجعي الموحد للغات. في البدء كان التركيز كله على الترجمة والقواعد، الآن أصبح تعلم اللغة الإنجليزية وسيلة لا غاية في حد ذاته، وسيلة لا غاية لمهارات اللغة. وكما يقال، نبل الغاية يبرر شكل الوسيلة. أصبحت الوسائل الآن لا تعد ولا تحصى في تعلم اللغة. اليوم راح نسلط الضوء على أبرز مدارس اللغة الإنجليزية وطرق تعلمها وتعليمها. راح نمر على شوية تكنيكات ساعدتني في تعلمها وساعدتني في تعليمها. راح نعرف التحديثات اللي تواجه متعلمي اللغة، أي لغة جديدة، وبالتحديد اللغة الإنجليزية. هذه الحلقة برعاية شركة نوفاكيد، الشركة الرائدة في تعليم اللغة الإنجليزية بالترفيه، الشركة الواعدة في تسهيل عملية غمرك بمهارات لغوية من دون أن تتكلف في التعلم. حياكم الله في حلقة جديدة من ساندويتش ورقي. جهزوا الورقة والقلم، لأنكم راح تستمعون إلى أسماء، أرقام ومراجع كثيرة إن كنتم مهتمين بالتربية وتعلم اللغات. هذه الحلقة فيها تمكين لكم، تمكين لكم كمتعلمين لغة جديدة. راح تسمعون الكثير عن أدوات تعلم اللغات، أو على الأقل راح ندلكم على شبابيك بكثير من قضايا تعلم اللغات. حياكم الله. تاريخ تعلم اللغات. صديقي المستمع والمستمعة، هل سبق وحبيتم كتاب من كل قلبكم؟ كتاب دافعت عنه وسوقت له؟ أنا عملت كذا مع كتب كثيرة، وواحد من هذه الكتب هو الكتاب اللي بتكلم عنه اليوم. كتاب اشتريته عام 2010. الكتاب غلافه أنيق وألوانه فاقعة، وعنوانه Approaches and Methods in Language Teaching. الكتاب له مؤلفين، جاك ريتشاردز وثيودور روجرز. ولما يكون واحد من المؤلفين فنان في الأصل، محب للفن التشكيلي، فأعتقد أنك ممكن تتوقع أنك راح تقرأ كتاب فيه عبق فني واضح. هذا هو حال مؤلفنا جاك ريتشاردز، المتخصص في تعلم اللغات الأجنبية وخبير اللغويات التطبيقية. وقبل ما أبدأ الكلام عن الكتاب ومحتواه، أبغى أكون شفاف تماما معكم. راح أجاوب على سؤال مهم: ما هو الجميل في هذا الكتاب؟ إيش الأثر أو الجملة اللي قرأتها وبدأت أروج لها بعد قراءتي للكتاب؟ بصراحة ومن الآخر، هذا الكتاب راح يخليك أقل تعصباً وتطرفاً في تعلم اللغة، لأنه راح يوضح لك بالتفصيل الممل إنه ما في طريقة واحدة صحيحة لتعلم اللغة، ولا في طريقة خاطئة، بل في طريقة مناسبة أو غير مناسبة أكثر من غيرها. يعني زمان لما كان الهدف من تعلم اللغة هو نقل علوم الإغريق مثلاً إلى العربية، كانت أفضل طريقة لتعلم اللغة هي الترجمة. لكن في حالة أنك راح تعمل في وظيفة حساسة، خلينا نقول مثلاً في برج طيران، أنت مسؤول عن إقلاع وهبوط طائرات على مطار بلدك، فحوارك مع الكابتن الإنجليزي لازم يكون ما فيه أي خطأ في النطق. وإذا كان الهدف من تعلمك للغة هو أنك تفتح مكتب سياحي في إيرلندا، فأنت مضطر أنك تكلم الإيرلنديين بطريقتهم الخاصة عشان تحقق أعلى نتيجة من التواصل معهم. حتضطر تقول town أو تقول this, that, these and those بدل this, that, these and those. هذا الشيء حيساعدك في الانتشار في إيرلندا ويرفع من تواصلك مع الفئة اللي أنت تتمنى توصل لها. الشاهد هنا، هذا الكتاب وبرشاقة يوضح وبتفاصيل دقيقة فكرة أنه لكل إنسان ولكل زمان ولكل حالة طريقة معينة للتعلم، طريقة أنسب من غيرها. ولهذه الأسباب استرعى انتباهي موقع أو شركة نوفاكيد، شركة نوفاكيد اللي حنعمل لقاء مع ممثلها في نهاية الحلقة. أما الآن راح نبدأ حلقتنا عن تاريخ تعلم اللغات واللغة الإنجليزية بالتحديد. زمان كانت اللغات معزولة عن بعض، والسبب واضح: ما كانت في وسائل مواصلات أو اتصالات تقرب الناس من بعضها، التنقل من مكان لمكان كان صعب وأحيانا مستحيل، فما كان في حاجة لأن يتعلم أحدهم لغة أحدهم، وإذا اضطر أحد في السفر من مكان لمكان للتجارة مثلا، كان المسافر يستخدم طرق كثيرة بدلا من طريقة تعلم لغة الشعب اللي يزوره. فمثلا كان يستخدم لغة وسيطة بين اللغتين وكلمات بسيطة، يحاول يعقد صفقات ويعمل تواصل في أدنى مستواه. كان في طريقة أخرى كمان لتواصل الشعوب بينها وبين بعض زمان، وهي بشعة نوعا ما، استبدادية ولها شروطها. المسافر أو بالأصح الغازي عادة ما يكون أقوى وأغنى من الشعب اللي يزوره، فيحاول أن يعلم الشعب اللي زاره لغته هو. يعني قائد مقدوني مثلا أو تاجر مقدوني غني جدا انتقل لشمال شرق أوروبا، فهو يجبر الشعب الآخر أن يتكلم لغته، يا بالإجبار يا بإغراء المال. ويمكن هذا اللي عملته جيوش أسبانيا في البيرو. الطريقة الثالثة اللي كانت تستخدم الشعوب القديمة في الحديث مع شعوب أخرى هي أنها تتكلم لغتها، أنها كانت تنغمس في الشعب المستهدف ويتعلم عن طريق التجربة والخطأ. يعني كان يتعلم لغة الشعب اللي بيزوره، وكل ما تزايد الاحتياج للطلاقة تغيرت طريقة التدريس بما يتناسب مع هذا الاحتياج. يعني لو الإنسان يحتاج أن يقرأ كتب الأدب القديمة لشعب ما، فهو يحتاج أن يطور القراءة فقط ويستخدم الترجمة بالتأكيد. لذلك الطريقة التي تستخدم في تعلم اللغة دائما تابعة لحاجة الإنسان. إذا نقدر نقول قاعدة بسيطة نأصل فيها كلامنا، حاجة التعلم هي اللي تحدد طريقة التعلم، وهنا أتكلم عن اللغات. تقريبا 60% من سكان الأرض هم متعددي لغات، bilingual or multilingual. من هذا المنطلق نقدر نقول إنه الشيء الطبيعي في العالم اليوم إنه يكون الإنسان متعدد اللغات وليس أحادي اللغات. في عصرنا الحالي إنه يكون عندك لغتين وأكثر شيء طبيعي، لأنه 60% من سكان الأرض يمتلكون هذه الخصلة. لكن قبل 500 سنة الإنجليزية على الأقل لحد اليوم هي أكثر لغة يتحدث بها وأكثر لغة تدرس وتدرس. لكن لما نتكلم عن اللغة اللاتينية فإحنا بنقول إنها الآن ليست لغة حية، لكنها كانت لغة تواصل الشعوب، شعوب أوروبا كلها ببعض في العصور الوسطى بالتحديد. بعد موت اللغة اللاتينية بقيت مهمة، لأن معظم الأعمال، الأساطير، الأشعار كتبت باللغة اللاتينية. اللاتينية حافظت على أهميتها كإرث أدبي، صارت مدارس إنجلترا تدرسها لطلابها، والهدف طبعاً أن الطلاب والناس يقرؤون هذه الأعمال الأدبية المكتوبة باللغة اللاتينية، أعمال لأدباء زي شيشرون، ريجاليوس، هورس. ولأن هذه الأعمال مكتوبة فكانت مهمة المعلمين أيامها أنهم يعلمون، يدرسون الطلاب تحليل لغة الإغريق، التلذذ بالصياغة، فهم الصور الجمالية فيها. في القرن 16، 17 و18 كان طبيعي أن الطالب الأوروبي والإنجليزي بالتحديد يدخل مدارس قواعد عشان يفكك فيها الخطاب البلاغي لهذه الأعمال الفنية. أتذكر هذه المدرسة مضبوط، مدرسة التركيز على القواعد أو الطريقة اللي يسمونها Grammar Translation Method. كانت هي الطريقة الأولى والأفضل لتعليم اللغة الإنجليزية، هي الطريقة اللي درسنا فيها وتعلمنا قبل 30 سنة. أتذكر تحليل مفصل للقواعد، تدريس كل قاعدة على حدة، تدريس قاعدة مثلا المضارع البسيط كيف نقدر نكونه، إننا نحفظ حروف الجر والفرق بين كل حرف والثاني ومتى نستخدمه وليه. أتذكر كمان منهج لونه برتقالي عبارة عن قصص كلاسيكية، وأخواني اللي أكبر مني كان واجبهم إنهم يترجمون كل جملة، كل كلمة، كل سطر. كانوا يستخرجون من هذه الترجمة قواعد للغة الإنجليزية وبعد كذا يطبقون عملي كتابة جمل مشابهة. كانت الترجمة هي الأساس والقواعد هدف في تعلم اللغة. طبعا هذه المدرسة خرجت ناس فاهمين تماما في منطق اللغة الإنجليزية، كيف تعمل اللغة، كيف تتركب، كيف تصاغ الجمل بشكل صحيح ودقيق. لكن بصراحة كان هناك صفر مئوي للتواصل اللفظي، صفر في الطلاقة، صفر في نطق الكلمات، صفر في اللكنة. يمكن أنا ظالم شوية، في ناس كان الأكسنت عندهم كويس، في ناس عندهم مهارة تواصل، لكن الغالبية العظمى بتفهم منطق اللغة الإنجليزية لكن ما تقدر تتواصل لفظيا. المناهج وطرق التدريس والاختبارات أيامها كلها منصبة حول الإتقان النحوي، إن صح التعبير. المهم أنه هذه المدرسة في تعلم اللغات أدت دورها في ذلك الوقت. صار الطلاب يقرؤون بشكل جيد، بيكتبون بشكل جيد، اللغة مرتبة بشكل آلي فظيع. القواعد كانت تعامل كرموز، إحنا نفهم هذه الرموز ثم نبني جمل جديدة على هذه القواعد أو على هذه الرموز. اللغة المستخدمة في التدريس تقريبا كانت العربية. استمر هذا الوضع إلى أن سلمت هذه الطريقة، طريقة التدريس بالجرامر ترانسليشن ميثود، سلمت زمام الأمور لمدارس أخرى. هذه المدارس تهتم أكثر بمهارتي الاستماع والتحدث، والسبب واضح، هنالك حاجة للتواصل اللفظي بسبب سهولة الانتقال من مكان لمكان، بسبب كثرة التعاملات التجارية وغيرها، بسبب احتكاكنا أكثر بشعوب اللغة الإنجليزية. مؤخرا في تركيز أكبر على أن اللغة هي وسيلة وليست غاية، وسيلة تواصل، والغاية هي رسالة يوصلها المتحدث للآخرين. صار في تركيز لاحقا بالمعاني، لازم المعنى يوصل للشخص المستهدف بأفضل طريقة، لكن التركيب اللغوي نفسه خفت عنه الأضواء. من هذا التغيير في التركيز بدأت نظريات التربية وتعليم اللغات تنتبه لأهمية اكتساب الطالب للغة وليس تعلمها. حنتكلم عن الفرق بين التعلم والاكتساب لاحقا، لكن خلوني أقول اكتساب هنا أقصد هو نفس الشيء اللي يحصل مع الصغار عند اكتسابهم للغات، إنهم يتعرضون لكمية بيانات ضخمة من اللغة الإنجليزية، إنه فيه تصحيح مستمر للنطق والكلام، إننا نعرضهم لمواقف كثيرة تخليهم يستخدمون اللغة غصب لمصلحتهم. بسبب هذا التركيز ظهرت مدرسة في تدريس اللغة الإنجليزية اسمها The Direct Method. قناعة التربويين عشان نصل بالطلاب لدرجة استيعاب سمعي وإنتاج لفظي قوي للغة الإنجليزية زادت، ومع هذا الازدياد في الاهتمام بالاتصال والتواصل اللفظي صاروا يؤكدون بأن تدريس اللغة لازم يكون باللغة الإنجليزية نفسها، ممنوع تستخدم اللغة الأم، ممنوع تستخدم اللغة العربية. انسوا مسألة أنه المدرس يجي بلغة العربية الأم ويقول لك هذا مضارع تام، مضارع مستمر، ضع ذا أو آ في المكان الفلاني، لا، ممنوع تتكلم باللغة العربية في صف إنجليزي. انتهى هذا العصر، الآن كله إنجليزي. الطالب لو ما تعدل لسانه وصار عنده طلاقة وبدأ يرطن باللغة الإنجليزية بشكل طلق، فهو ما تعلم شيء. التركيز على المهارات اللفظية والنطقية أصبح الشغل الشاغل لكل معلمي اللغة. القواعد نوعا ما همشت، أو بلا صح صار تعليمها غير مباشر، يعني مثلا أعطيك 3-4 جمل وأنت تكتشف القاعدة من خلال تكرار هذه الجمل عليك، أقول 4-5 جمل وأنت تكتشف إنه هذا يستخدم لما بتكلم عن روتين، أنت تحلل ضمنيا وتكتشف بنفسك القاعدة. كأن هذه المدرسة هي مدرسة جات عادي تماما المدرسة الأولى Grammar Translation Method. لكن لو سألت سؤالك لماذا سميت هذه الطريقة اللي تركز على التواصل واللغة الإنجليزية في الشرح، لماذا سميت بالDirect Method؟ في الجواب أنه كلمة Method معناها طريقة، أما Direct معناها مباشر، والطريقة المباشرة معناها أنا راح أعلمك لغة بتعريضك للغة نفسها من خلال مشهد أو أداء، أنا راح أؤدي أداء باللغة الإنجليزية وراح أعرضك مباشرة Direct للغة. قدامك أشياء في الفصل زي السبورة، الكتاب، الكرسي، الماسة، الشباك، المروحة ولا القلم، كلها قدامك. قدامك مدرس أيضا قاعد يتحرك، قاعد يغضب، يصرخ، يضحك، كل هذه مصادر للتعلم. لذلك أنت لازم تربط بين الصورة اللي تشوفها، الموقف اللي تعيشه داخل الفصل، والأغراض اللي تلمسها، والكلمة اللي تسمعها، تربطها بنطق. أنا ما راح أعلمك اللغة على ورق ثم تبدأ تستخدم أنت هذه اللغة، لا، أنا راح أعلمك مباشرة بالتواصل المباشر معك. ما عاد في شكسبير ولا روايات كلاسيكية ولا كلمات معقدة، لا، أنت راح تتعلم مع هذه الطريقة الكلمات الحديثة، الكلمات الحقيقية الآن. وغلط غلط في الدايركت ميثود أنك تغلط في النطق، لأن تركيزك كله على نطقك وكلامك. بعد الدايركت ميثود توالت طرق تدريس أخرى بلا توقف، مثلا جاءت طريقة اسمها الأوديو لينجوال ميثود والسيتويشنال ميثود، وهي طريقتين تعشق تدريس التواصل كهدف أسمى. هي تقريبا تضع الطالب في حالات معينة تخليه يجبر على التواصل باللغة الإنجليزية. عارفين لما أورطك بسؤال معين وأخليك ما تقدر تخرج من هذه الورطة إلا أنك تشرح فكرتك بكلمات إنجليزية. في تمرين أتذكر وعمله معنا مدرس إيرلندي سألني على ما تذكر عن هواياتي، فقلت له كرة القدم. مباشرة سأل لو عرض عليك أرسنال أنك تحترف معه هل توافق؟ بعد معاناة فهمت كلامه وقلت نعم موافق طبعا. وهنا سألني سؤال محرج آخر وقال تخيل لو المدرب قرر الاستغناء عنك وكان عندك فرصة واحدة عشان تقنعه بأنك أهل لأن تبقى في هذا النادي، علمني إيش راح تقول؟ بالمدرس بهذا الكم الهائل من الأسئلة كان يورطني في قضية ما كان لي فيها أي دخل، لكن عرف يورطني فعلا في شعور أني أنا لاعب وأني على وشك أني أخسر هذا الامتياز وأني لازم أدافع عن نفسي. بدأت أرسل جملة وراء الثانية مدافعا عن سمعتي كلاعب محترف، لاعب في نادي مشهور وأني على وشك أخسر هذا الامتياز. نفس المدرس كان يستخدم عشرات التمارين اللي تعيشنا في جو معين. ركزوا لي على كلمة جو، إحنا نعيش الدور إننا في حالة معينة وفي مشكلة ونضطر أن ندافع عن نفسنا، أن نشرح، أن نتخلص من هذه المشكلة. جات مدرسة بعدها اسمها الطريقة الصامتة وطريقة أخرى اسمها التجاوب الجسدي ونظرية الذكاء المتعدد والبرمجة اللغوية العصبية والطريقة الاتصالية Communicative Approach، إلى أن مرت علي في حياتي مدرسة معينة في طرق التدريس هي اللي تركت أثر كبير فيني كمتعلم ثم كمحترف لتدريب اللغة الإنجليزية. المدرسة اسمها البنائية الاجتماعية الثقافية، اسم طويل شوية؟ نعم، والكلام حولها طويل وممتع. خلوني أحكيكم عن هذه المدرسة. المعلم كمساند لعملية التعليم. ما كنت أعرف شيء عن الروس، كانت روسيا بالنسبة لي عالم مجهول، إلى أن اكتشفت أنه والله عندهم عقول جبارة وفلاسفة ومنظرين في النفس والتربية. فيغوتسكي هو الاسم اللي عرفني بهذا الشيء، عرفني بالروس. فيغوتسكي له كلام جميل في التربية، يقول فيه الإنسان كائن اجتماعي لا يتعلم إلا بالمحاكاة، وكلنا كبشر لم نتعلم من الهواء بل من رؤية شخص ما ماهر وهو يعمل. الاحتكاك بذوي الخبرة كفيل بأن نتقن ونكتسب هذه الخبرة على طبق من ذهب، لكن عشان نتعلم إحنا نحتاج نتدرج في المهارة، مستحيل نقفز إلى درجة مهارة توب في يوم وليلة، نحتاج تدرج. يعني أحتاج أني أواجه مهمة أبعد بقليل من قدراتي الحالية، وكأنها عضلة تحتاج مني أني أشد عليها شوي في التمرين عشان تكبر. من هذه الفكرة أنتج لنا فيغوتسكي نظرية ZPD أو Zone of Proximal Development، منطقة التطوير القريبة، وفكرتها سهلة، خلونا نتكلم عنها. ZPD هي المسافة بين ما يمكن أن يعمله أخوك الصغير بدون مساعدة وبين الشيء اللي ما يقدر يعمله من غير مساعدة. التعلم يصير كذا في عرف هذه النظرية، الانتقال من مرحلة لمرحلة وبالتدريج وعن طريق المحاكاة والمساعدة من شخص بالغ هي الطريقة الأمثل. خلونا نتصور أنه أخوك فعلا بدأ يتعلم قيادة السيارة. أخوك يقدر يحرك السيارة من النقطة ألف إلى باء، يقدر يحرك الدركسون شوية، لكن مشكلته أنه ما يقدر يستدير بالسيارة 180 درجة، ما يقدر يعود إلى ألف مرة ثانية. هذه هي منطقة ZPD. لذلك كل اللي عليك أنت كبالغ وكقائد سيارة خبير إنك تسهل عملية تعلمه وتدربه للوصول إلى المنطقة الجديدة في مهاراته. أنت تزوده بالمعرفة اللازمة عشان ينتقل إلى هذه المرحلة، إما أنك تقود سيارتك وتتكلم بصوت عالي عن تفاصيل ما تفعل خلال استدارتك بالسيارة، لازم تفهمه إيش قاعد يدور في عقلك وقتها، تعطيه شوية معلومات، تطلب منه أنه يحاول مرة واثنين وثلاثة في عمل اليوتيرن. أنت يا صديقي ويا صديقتي قاعدين تعملون جسر لأخوكم للانتقال من مرحلة إلى أخرى، بلا صح وبمفردات فيغوتسكي أنت قاعد تعمل له سجالة، دعامة يشوف من خلالها شكل المهارة المطلوب منه اكتسابها. السجالة بالمناسبة بالإنجليزي اسمها scaffolding، وهي الخشب أو المواسير الحديدية اللي تتركب عادة حول بناية ستبنى قريبا. متخيلين الشكل؟ في بناية حتبنى وحولها مجموعة من الخشب أو تراصات خشب معينة. هنا العمال سيصعدون على هذا الخشب ويبدأون في عملية البناء. في نفس الوقت هذا الخشب حيبين لك العمارة وين رايحة، إلى أي اتجاه، شكل تقريبي للمبنى. لذلك نقدر نقول إنه معلم اللغة لازم يتدرج، ولازم يكشف عن شكل المهارة المطلوبة، ولازم يعطي موديل، نموذج ناجح للطلاب عن كيفية أداء المهارات، يوديها أمامهم مثلا، يفتح معهم حوار، يترك هذا الطالب يمارس تدريبه المتدرج لحد ما يصل إلى المنطقة اللي ما عاد يحتاج فيها مساعدة. وإذا وصل تلك المرحلة شيل خشب السقالة، شيل الدعم وابدأ ابني فوق، اعمل دعم جديد. كذا نقول إنه المدرس صار سكافولدر أو فاسيليتيتر، يعني مساعد في عملية التعلم، وليس هو الكل في الكل، ليس هو الملقن أو المصحح أو المنظر للطلاب، هو نموذج حي بإنسان خبير وماهر قاعد يعمل مهارته، يتدرج فيها مع المتعلم حتى يصل للأخير لبر الأمان. تعلم أم اكتساب؟ وصلت لسؤال مهم، ما الفرق بين تعلم اللغة واكتساب اللغة؟ السؤال مهم لأنه عادة إحنا بنستخدم الكلمتين كمترادفتين، تعلم واكتساب. أوضح فرق بينهم تبناه لغوي معروف اسمه ستيفن كراشن. مين ما يعرف ستيفن كراشن؟ هذا الرجل اللي كتب نظريات كثيرة في الفرق بين التعلم والاكتساب. في رأيه اكتساب اللغة لا يتطلب تكثيف استخدام القواعد وإقحامها في كل صغيرة وكبيرة. لا تركز لي على قواعد اللغة، لا تطلب تمارين معقدة وكأنها رياضيات. الاكتساب شيء معنوي، يعني له علاقة بالمعنى. الاكتساب أنت تركز فيه على المعنى والتواصل باللغة المطلوب تعلمها. عرض الطالب لكثير من البيانات اللي يكتسبها أوتوماتيكيا ضمنيا بلا وعي. بالتحديد أنت راح تتواصل بشكل طبيعي مع الطالب، ولذلك علينا أن نوفر بيئة يركز فيها الطالب ليس على شكل الكلام فقط، بل الأهم على الرسالة التي يريد إيصالها أو فهمها. أعتقد واضح توجه البروف كراشن، وواضح أنه الشيء يعرف بضده. فإذا كان هذا هو الاكتساب اللي تكلمنا عنه الآن، فضده التعلم. التعلم فيه تركيز على الشكل، على الدقة في القواعد، على التمارين المكثفة لمنطقة اللغة، وفيه إهمال كبير للتواصل الطبيعي. من هنا أنا أتساءل، ماذا يعني التواصل الطبيعي؟ يعني إيش نستخدم اللغة الإنجليزية للتواصل الطبيعي؟ متى عادة إحنا كعرب نستخدم لغتنا الأولى الأم العربية في التواصل؟ والجواب البديهي هنا إني أنا وإنت وغيرنا نستخدم اللغة العربية عشان أضحك مع زميلي، أتكلم معاه في أمور تهمني، في هواياتي، أقرأ جريدة مثلا أفهمها، أقرأ خبر في الإنترنت، أستخدم اللغة عشان أشرح لواحد مثلا عن فكرة فيلم شفته، ممكن أعتذر لسائق أوبر عن تغيير طلب رحلتي. ملاحظين أنا أستخدم اللغة، لغتي العربية، لأهداف تواصلية بريئة وطبيعية. هذا الشيء اللي كراشن يطلبنا نعمله في حالة اكتساب لغة جديدة. المتحدث الأصلي للغة. كثيرة هي المقالات والكتب اللي تتكلم عن فكرة اكتساب اللغة على يد native speakers، والnative speakers نفسها مفردة صعبة التعريف. من هم النيتيف سبيكرز أو المتحدثين الأصليين للغة؟ وكيف نعرفهم؟ راح أختار واحد من التعريفات المتعارف عليها. هم الناس اللي ولدوا وتربوا في مجتمعات تتحدث الإنجليزية، إذا كانت اللغة اللي نقصدها اللغة الإنجليزية. أصبحت لغتهم الأولى هي الإنجليزية، ويستخدمون لهجة ولكنة متعارف عليها بأن إحدى اللهجات الإنجليزية، سواء في أمريكا، بريطانيا، أستراليا، أو أي دولة تصنف بأنها أنجلو-ساكسونية. والأنجلو-ساكسونز في الأساس على فكرة هي قبيلتين جرمانية غزت بريطانيا قديما، ومنها ظهرت الإنجليزية القديمة والمتوسطة والحديثة. أصبحت الشعوب ذات الأصول الثقافية اللي تنتمي لهذه الثقافة، لهذه اللغة، تسمى بالأنجلو-ساكسون. هذه اللغة أو هذه الثقافة تسمى بالأنجلو-ساكسونية. مسألة أنك تتعلم أو تكتسب اللغة وخاصة في سن صغير على يد هؤلاء المتحدثين لا تخلو من المميزات الكبيرة، خاصة إذا تناسبت مع أهداف المتعلم وذوي المتعلم. ببدأ أبسط شوية أسباب ليه التعلم على يد Native Speakers مهم، وهذا ما يلغي إنه التعلم على يد Non-Native Speakers أو متحدثين لغتهم الأولى ما هي إنجليزية لا يعني إنه غير مفيد التعلم على يد هؤلاء. لكن الآن نبغى نركز على ليش Native Speakers مهمين لتعلم اللغة. أولاً، أهل اللغة راح يزودوك بكلمات من صلب الثقافة والمجتمع الإنجليزي. ما أنسني في حوار مع أحد المعلمين اللي من أهل اللغة، أو بلا صح أحد السكان، لما حاولت أشرح له أنه الجهاز اللي عندي خربان. كان ودي أعبر عن كلمة خربان بأبسط طريقة لكن ما قدرت. كلمة خربان ما هي راضية تيجي على لساني، أو بلا صح ما كانت عندي. لفيت ودرت وحاولت أشرح أنه في مشكلة تقنية في أحد القطع في جهازي اللي استلفته منه قبل فترة، هذه القطعة منعتني من أن أستخدم هذا الجهاز بالطريقة الأمثل. فما كان من هذا الشخص إلا أنه قال لي كلمة واحدة، قال It's faulty. اكتشفت أنه كلمة خربانة وعطلان يوازيها كلمة بسيطة faulty. المتحدث الأصلي للغة راح يزودك ببنك من المصطلحات اللي نادرا ما تمر عليك في كتب تعلم اللغات. الميزة الثانية من التعلم على يد معلم من أهل اللغة هي اكتشاف المجاز. إحنا كبشر بنستخدم المجاز والسخرية والأمثال والكليشات على طول الخط. معظم كلامنا العامي نستخدم فيه المجاز. تعلمي للغة الإنجليزية بشكل رسمي راح يخليني أركب جمل مصاغة بعناية فاخرة، لكنه ما راح يوفر لي مخزون عامي من المجازات، من الصور، من الأمثال، من الكليشات. كل هذه الأساليب في الكلام راح تساعدني أني أتواصل بطريقة طبيعية أكثر. أحتاج Native Speaker ليعلمني هذا الشيء. كمان أهل اللغة ممكن يعلمونك بدون تكلف في الكلام باللغة الإنجليزية، ما راح يتعب وياخذ مجهود. لذلك إذا عقدت حوار معاه، إذا دردشت معاه إن صح التعبير، راح يكون هذا الحوار سهل، بسيط، طبيعي. تقدر تكثف الحوار معاه، ومو بس الحوارات، تقدر تضحك معاه باللغة الإنجليزية، تقدر تلعب أيضا باستخدام اللغة، لأنه ما بيتكلف، لأنه هو بيضحك وبيلعب وبيتكلم وبيغضب باللغة الإنجليزية. وجودك معاه حيسهل عليك استخدام اللغة الإنجليزية بشكل طبيعي أكثر. ناهيكم عن تقليدي لنطق هذا الشخص، أنا راح أحسن مخارج حروفي باللغة الإنجليزية. صحيح إنه في باحثين الآن يقللون من أهمية اللكنة، مو لازم تعمل فيك أكسنت على لسانك، مو لازم تستخدم لكنة مزيفة على لسانك، لكن أنا أحتاج أخفف من لكنتي العربية الثقيلة. وكل متحدث عنده لغة مختلف عن اللغة الإنجليزية حيكون نطقه ثقيل شوية، حيجيب معه خصائص لغوية وصوتية من لغته الأم إلى اللغة الهدف. لذلك أنت تحتاج أنك تخفف نوعا ما من الأصوات الغريبة على اللغة الإنجليزية. أحتاج أنا كعربي أتنبه لأشكال حرف الراء، كيف ينطق حرف الراء. بيستخدموا الأمريكان مثلا كرا، والتاء المعطشة مثلا عند البريطانيين بتصير تا. أنا ما عندي نية أركب لسان ملساني، لكن على الأقل والأجل خاطر أني أعمل تواصل قوي جدا باللغة الإنجليزية، أحتاج أني أتخلص من النطق الثقيل للغتي الأم. أحتاج أني أزيح نوعا ما الخواص الصوتية للغتي الأم لصالح اللغة الهدف. وأخيرا الثقافة. أنا مو هدفي أكتسب ثقافة غير ثقافة العربية، لكن الثقافة واللغة توأمان سياميان لا ينفصلان. وإذا كنت بتكلم لغة إنجليزية أفضل، لابد أعرف عن الثقافة الإنجليزية أكثر. يهمني أعرف كيف يفكر غيري، وعلى هذا الأساس كيف يتحدث ولما يقول ما يقوله بهذه الطريقة. إن كنا ندين بالفضل للمدارس اللي علمتنا منطق اللغة، مدارسنا القديمة، أنا أشكرهم شكر جزيل، أدوا المهمة وكفوا ووفوا. لكن كذلك إحنا نحتاج أن نعرف أهمية الثقافة في تعليم اللغة. كيف تؤثر ثقافة مجتمع زي أستراليا مثلا في توظيفهم للغة؟ فالسؤال عن الحال مثلا ما هو جملة طويلة زي ما تعلمناه في المدارس How are you doing؟ بل هي جملة مقتضبة تناسب مجتمعهم وطبيعة حياتهم. فرح أقول How you going؟ أو أقول لهم No worries. طريقة طلب الطعام، طريقة إعطاء الأوامر، كتابة الإيميلات، و كلها مصبوغة بصبغة ثقافية. فالهدف نبيل لتعلمي لثقافتهم هو التواصل الأقوى. هذه الثقافة ما راح أعرفها إلا باحتكاكي بالنيتيف سبيكرز. هنا لازم أضع بين قوسين ملخص لكل الكلام اللي كان ودي أقوله. التعلم والاكتساب كلاهما مهمان. إذا كنت صغير في السن فاكتسابك للغة راح يكون أسهل. دور النيتيف سبيكرز هنا مهم للوصول لطلاقة عالية، فلونسي عالي. إنك تضع نفسك في أمر واقع وإنك لابد تستخدم اللغة الإنجليزية عشان تصل إلى هدف اجتماعي معين، هذه نقاط قوة في صالح النيتيف سبيكرز. ونقول الحمد لله الآن إننا في مرحلة تقنية واتصالية عالية تسهل علينا الاحتكاك بأهل اللغة بدون سفر وتعب وتكاليف عالية. الموضوع كله رهين بكبسة زر على لوحة المفاتيح. نموذج المتحدث الماهر. لأننا كائنات اجتماعية فلابد أننا نضع هذه الحقيقة نصب عيننا. راح أعيد الكلام عن المدرسة اللي تكلمت عنها أول، المدرسة البنائية الاجتماعية الثقافية. في حال حبينا نتعلم لغة إنجليزية ونكتسب لغة، إحنا يجب أن نضع حقيقة أننا كائنات اجتماعية بنتعلم من غيرنا. إحنا نعيش في مجتمع بنتعلم من بعض ونقلد بعض في معظم مهاراتنا وحلنا للمشاكل. باختصار كل واحد فينا نموذج للآخر، نموذج يستحق التقليد. بهذه الطريقة نضجنا، بهذه الطريقة تعلمنا مهارات الحياة ومنها اللغة. ولأننا نقلد فاللغة الأم أيضا تعلمناها بتقليد نماذج أمامنا. أنا كمعلق صوتي أمامكم عبارة عن تكديس لعشرات النماذج من المذيعين والمعلقين الصوتيين والخطباء. عملت مزيج منهم وخلقت لنفسي هوية جديدة بشكل أو بآخر كمتحدث. نعم أنا زي ما يقول أينشتاين، أنا وقفت على أكتاف ناس قبلي، أنا وقفت على أكتاف ناس تحدثوا وقلدتهم إلى أن رسمت شخصية خاصة في شخصية خطابية راضي عنها نسبيا. من هذا المنطلق لابد أني أقول أن كل متعلم للغة عليه أن يبني مشروعه اللغوي. حيختار نموذج أو اثنين أكثر خبرة منه وإتقان، ثم يخلق شخصيته الخاصة. هذه هي بالضبط النظرية البنائية الاجتماعية الثقافية اللي كان أحد مؤسسيها اللي تكلمنا عنه قبل شوية فيغوتسكي. في النظرية البنائية الاجتماعية الثقافية فيها تطبيق عظيم يعلم الصغار مهارات حياتية لغوية، تطبيق اسمه سكافولدينج. جبنا سيرته قبل شوية، السقالة. الكلمة هذه معناها الدعامة. مرة ثانية هذه الكلمة سكافولدينج هي الدعامة اللي تغطي البنايات، مجموعة من أعمدة حديد مصفوفة على إطار البناية تساعد العمال أنهم يبنون البناية أو يرممونها. هذا المجاز اللي هو السقالة أو الدعامة يصف الدور اللي لازم يقوم به المعلم للطلاب، يعطيهم الدعم والشكل والنموذج اللي حيبنون مثله. ثم يزيل المعلم هذه الدعامة فيكتسب الطالب المهارة ويبدأ المعلم في بناء سكافولدينج أو سقالة جديدة. وهنا أقدر أقول إنه الاحتكاك بشخص ولد وعاش وفكر وحلم واشترى وباع وغضب وضحك بلغة إنجليزية أكيد حيترك أثر كبير في مهاراتك كطالب لغة. لذلك على المتعلم ألا يهمل الساعات التي يقضيها في التواصل مع متحدث ماهر، لأنه المعرفة الضمنية الغير مباشرة هي استثمار غير واضح لكنه أكيد وأكيد جدا. التعليم باللعب gamification. أصدقائي أنا لازلت إلى اليوم أتذكر مدرسي الإيرلندي جوزيف. هذا المدرس طلب مني أنا وزملائي في دورة تدريبية يوم كان عمري 30 سنة أو بلا صح كلنا فوق 30، طلب مننا نعمل تمرين. ما أنسى هذا التمرين، ما أنسى المتعة اللي كانت على وجوهنا وإحنا نقص صور إعلانات من المجلات ونعمل دور مندوبي مبيعات لهذه المنتجات. نسينا نفسنا حرفيا وإحنا نلعب. أعتقد هذا هو نفس السبب اللي خلى التربويين يحقنون التعليم بمصطلح لعب. ظهر لنا مصطلح جديد اسمه gamification، وهي خليط ما بين game وeducation. ولأني نسيت أني قاعد أتعلم لغة خلال اللعب، صرت ما أجرؤ الآن أقول لأحد أبنائي يا ولدي انتهى اللعب، جاء وقت المذاكرة. ما أقدر أقول مثل هذه الجملة لأنه يبدو أن اللعب صار عنصر مهم من عناصر الدراسة. مصطلح gamification معناه استخراج اللعب من شيء جدي تماما. هو بالضبط نفس الشيء اللي كانوا آبائنا يعملوا لنا يوم كانوا يخصصون لنا مكافأة مالية للي يرتب فوضى المكان اللي كنا نجلس فيه. ملاحظين كيف تحول العمل اللي ممكن نتحلطم بسببه إلى لعب؟ هذا هو الأصل في كلمة gamification في تعلم اللغة. وكان السؤال زمان كيف لنا أن نحول منهج جامد إلى لعبة يتنافس فيها الطلاب؟ كيف ممكن تصبح اللغة وسيلة لكسب هذا التنافس؟ كيف يتخطى الصغير فكرة أن الدراسة مملة ثم يندمج في عالم اللغة من أجل مكافأة أو انتصار؟ هل هذا مجدي فعلا ولا ضياع للوقت؟ أما بالنسبة للكيفية، كيف حصل الدمج هذا؟ فأرجوكم تسمعون اللقاء مع ممثل شركة نوفاكيد، حيتكلم عن مفهوم اللعب داخل حصص اللغة. أما هل هذا الشيء مجدي فعلا ولا ضياع وقت؟ فأنا أحيلكم إلى دراسة في جامعة نيويورك تقول إن الطلاب اللي تم إضافة عنصر اللعب في حصص القراءة عندهم زادت نسبة استيعابهم واكتسابهم للكلمات. ومن تجربة شخصية، نعم، ألعاب الفلاش القديمة ساعدتني كثير في تعليم أبنائي اللغة الإنجليزية بأقل التوتر، القلق والملل. وبحسب فيدرالية العلماء الأمريكيين، الأطفال يتذكرون 10% مما يسمعون، 20% مما يشاهدون، لكنهم يقفزون ل90% استيعاب وتذكر إذا كان هذا التعليم عبارة عن أنشطة يشاركون في تجربها. لمزيد من المعلومات حول هذا المفهوم وحول هذا التوجه للتعليم بالترفيه أو اللعب، حيكون مرة ثانية ضيفنا أحد ممثلي شركة نوفاكيد، الشركة الرائدة في تعليم اللغات للأطفال. وبالمناسبة، نوفاكيد بتعتمد على معيار عالمي في تقييم مستوى الطلاب، المعيار اللي اسمه CEFR، وهذا اختصار لاسم الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات. هذا عبارة عن مقياس من درجات مستويات توضح مدى إتقان الطالب للغة المستهدفة. فالتعليم هنا مبني على معايير تقدم واضحة وصريحة، يستطيع الطالب أنه يقيم نفسه ويعرف مستواه بالتحديد. في كل مستوى أنت تحتاج لعدد ساعات معينة من التدريب والدراسة عشان تنتقل من مستوى لآخر، لحد ما توصل إلى مستوى يمكنك ويؤهلك أنك تختبر فيه مهاراتك في اللغة. والآن أصدقائي، اسمحوا لنا ننتقل للقاء مع ممثل نوفاكيد. أصدقائنا أصدقاء ساندويتش ورقي، أهلا وسهلا مرة ثانية في حوار سريع مع ممثلة لشركة نوفاكيد. في هذا اللقاء راح تسمعون بعض مميزات هذه المدرسة أو هذه الشركة، وحنطرح بعض التساؤلات اللي ممكن يهمكم طرحها. راح يكون معنا الأستاذة هبة زعاترة، مديرة العلاقات العامة في شركة نوفاكيد. أهلا أستاذة هبة، وسؤال مباشر، ممكن تعطينا نظرة سريعة عن مدرسة نوفاكيد والمنهج اللي يتم تدريسه فيها؟
أهلا فيك سيد أنس، شكرا كثير لترحيبك. ببساطة، نوفاكيد هي مدرسة لتعلم اللغة الإنجليزية أونلاين للأطفال من عمر 4 إلى 15 سنة، مع معلمين من أهل اللغة عبر منصة إلكترونية تفاعلية تعتمد الدروس فيها على خاصية الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. أما بالنسبة للمنهاج، منهاج نوفاكيد يحاكي منهاج كامبريدج. كيف؟ في نوفاكيد إحنا بنقدم 5 مستويات أساسية تتضمن جميع مهارات اللغة، بالإضافة إلى مستويين إضافيين وهما Time to Talk لتنمية مهارات المحادثة ودروس الواقع الافتراضي.
جميل. وهل الدروس اللي بتعطونا الطلاب انفرادية، يعني طالب كل طالب لحاله في الفصل، ولا مجموعة مع بعض؟ والدرس مدته قد إيه؟
بالنسبة لطبيعة الدروس من حيث عدد الطلاب، فهي دروس فردية تفاعلية، طالب واحد فقط بالدرس، وهذا لحتى يكون كامل تركيز المعلم عليه. طبعا مدة الدرس هي 25 دقيقة، تم اختيار هذه الفترة الزمنية بشكل خاص وربطت في المقام الأول بمعايير علم النفس التنموي، حيث وجدوا أن متوسط معدل تركيز الانتباه للأطفال في سن المدرسة الابتدائية هو من 20 إلى 30 دقيقة.
في سؤال ملح هنا. أوكي، أنا عارف أنه native speakers كمدرسين أو معلمين شيء إضافي لأي طالب، لكن عندي مخاوف من أنه كون المعلمين لا يتحدثون إلا الإنجليزية، ما يتكلمون عربي، ممكن أنه يسبب هذا مشكلة للطفل، ممكن يعني يواجه صعوبات كثيرة. يعني هل الأهل ضروري يكونوا مع الأبناء في على الأقل في الدروس الأولى؟
لا أبداً، هذا الموضوع ما بسبب مشاكل، بل بالعكس يعد من أهم العوامل اللي بتأثر في فاعلية التعلم مع نوفاكيد. عدم فهم المعلم لغة الطالب الأم رح تجبر الطالب على التحدث والتعبير باللغة الإنجليزية، لأنه ما في أي وسيلة أخرى أو لغة مشتركة بينه وبين المعلم إلا اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أن المعلم بيعتمد في التعليم على استخدام تعبير الوجه ولغة الجسد والصور لحتى يفهم الطالب الكلام بشكل أوضح ويرتكز في ذاكرة الطفل المصورة بعيداً عن أسلوب التلقين. أما بالنسبة لتواجد الأهل، صراحة هذا بيعتمد على طبيعة الطفل. في حال كان الطفل من 4 إلى 6 سنوات بننصح بوجود الأهل في الدروس الأولى فقط، ولكن بعد ذلك ما في أي داعي لوجود الأهل.
طيب أستاذ هبة، هل في أمثلة في بالك على طلاب أتقنوا مهارة التحدث بالتحديد يعني؟
نعم أكيد، عندنا الآلاف من الأمثلة. بنوفاكيد إحنا بنركز بالضبط على المحادثة، فالمحادثة هي أساس اللغة. حسب استطلاع لرأي تم إجراؤه في ديسمبر 2021، 90% أقروا بأنهم سعداء مع تقدم مستوى أطفالهم في مهارة المحادثة مع نوفاكيد بعد الشهر الثالث، وهذا بيأكد تركيز مناهجنا ومعلمينا على المحادثة بشكل أكبر. طبعا من أهم الأمثلة اللي ممكن أني أذكرها هي طالبتنا سارة من عمان، اللي استطاعت بفضل تقدمها في مهارة المحادثة باللغة الإنجليزية بشكل عام إنها تكون سفيرة نوفاكيد في الوطن العربي. مثال تاني مهم ممكن أني أذكره هو طالبنا التركي كارتال، اللي استطاع بفضل تقدمه بمهارة المحادثة خصيصاً الحصول على دور في عمل فني كبير على المنصة العالمية نتفليكس في مسلسل Rise of Empires Ottoman، اللي هو مسلسل النهضة العثمانية.
وممكن الطلاب يحضرون الدروس من أي جهاز، مثلاً من الجوال؟
نعم، يمكن الحضور من الهاتف، وذلك من خلال تنزيل تطبيق نوفاكيد من أب ستور أو جوجل أبس، أو من خلال متصفح الإنترنت جوجل كروم أو سفاري. بتدخل على الموقع أو التطبيق، بتحجز موعد درس تجريبي مجاني لتحديد مستوى الطفل في الوقت والتاريخ المناسب لإلك.
طيب أستاذة هبة، الدرس التجريبي انتهى مثلا، هل الطالب يقدر يستكمل الدروس بعد ما ينتهي هذا الدرس التجريبي؟
هلا بعد الدرس التجريبي بيتم وضع الطفل في المستوى المناسب لإله حسب كيف كان أداؤه في الدرس التجريبي. بعد ذلك الأهل بيقرروا شو هو الاشتراك المناسب لإلهم. طبعا الاشتراك بيعتمد على عدد الدروس الأسبوعية ومدة الاشتراك، ممكن بعدين إضافة كود الخصم إذا كان في معهم. ثم يتم تعبئة بيانات البطاقة البنكية، فيزا أو ماستر كارد أو باي بال أو التحويل البنكي. بعدها بيتم جدولة الدروس أيضا من خلال حساب الأهل. على فكرة حساب الأهل جدا جميل وسهل الاستخدام، بتواجد فيه كل ما يحتاج له الأهل. بتم اختيار الوقت واليوم المناسب والمعلم المناسب، واختيار إذا كان الأهل بيحبوا يكون موعد هذا الدرس مثبت أسبوعيا أو لمرة واحدة، يعني جدول جدا مرن. يمكن إلغاء الدروس أو تغيير موعدها أيضا من خلال حساب الأهل، ولكن قبل مدة معينة من الدرس يفضل.
يعطيك العافية أستاذة هبة، وشاكر لك وقتك، وسعيد جدا بالحوار معك. كانت هذه الحلقة برعاية نوفاكيد، هي مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال من 4 إلى 12 سنة، مع معلمين من أهل اللغة، ومناهج مبنية على تطبيق النظام الأوروبي المرجعي الموحد للغات CEFR.